بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان
كشف الغطاء عن بعض فوائد وحكم الشتاء،
وهي عبارة عن خطبة جمعة
للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الريح، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أملت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أملت به. فنهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، لما في الريح من الفوائد العظيمة، وإن كان قد يحصل فيها شيء من الضرر إلا أن ما فيها من الخير والنعمة أعظم ما فيها من الضرر، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى ودبرها رب العالمين لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهكذا معشر المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يسب البرد، لا يجوز للمسلم أن يسب البرد، فإن البرد أيضا من مخلوقات الله عز وجل، ولله في خلقه الحكم البالغة. قد نعلم بعض ذلك ونجهل الأكثر، لكننا نعتقد في قلوبنا أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في خلقه، حكيم في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. والبرد من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد يحصل لبعض الناس شيء من الضرر إلا أن لله سبحانه وتعالى الحكم البالغة في خلقه للبرد، حكم دنيوية وحكم شرعية. ولنقتصر في هذا المقام على ذكر بعض الحكم الشرعية من رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه وإيجاده للبرد. من جملة حكم الله سبحانه وتعالى الشرعية في خلقه سبحانه وتعالى للبرد أن فيه تذكيرا للعباد بجهنم والعياذ بالله، بجهنم والعياذ بالله، فإن جهنم فيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير، أي أن أشد ما تجدونه من الحر فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدونه من الزمهرير، والزمهرير هو البرد، فمن نفسها الذي في الشتاء. فجهنم تتنفس في الشتاء فيخرج منها الزمهرير، ففيها الحر الشديد وفيها الزمهرير وهو البرد الشديد. قال سبحانه: هذا فليذوقوه حميم وغساق، والغساق هو شدة البرد. وقال سبحانه: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار الذي بلغ مبلغا عظيما في الحر، والغساق عكسه وهو البرد الشديد. فجعل الله سبحانه وتعالى الحر والبرد تذكيرا للعباد وموعظة للعباد بنار جهنم والعياذ بالله، كما جعل ربنا سبحانه وتعالى نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة. قال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعل نار الدنيا مذكرة لنار الآخرة. وهكذا من جملة الحكم في البرد والحر أن في ذلك تذكيرا للعباد بجهنم والعياذ بالله، ففيها الحر والبرد كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن من جملة الحكم في خلق الله عز وجل البرد أن في ذلك تذكيرا للعباد بنعمة اللباس والمسكن، حتى يقوم العباد بشكر ذلك، يشكر ربهم سبحانه وتعالى على ما من عليهم من اللباس ومن المسكن الذي يتقون به البرد كما يتقون بذلك الحر، حر الشمس. قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلق الله عز وجل الأنعام ومن فوائدها أن فيها دفء، ألبسة يتدفأ الناس من البرد، وهذه نعمة من الله عز وجل. وقليل من يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الملبس وعلى نعمة المسكن. قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لا يشكرون الله عز وجل على نعمته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالبرد يذكر العباد بهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، وإلا لدخل عليهم الضرر الكبير إذا لم يكن الله عز وجل أنعم على العباد بنعمة اللباس وبنعمة المسكن والمأوى. معشر المسلمين، اشكروا ربكم سبحانه وتعالى على نعمه، ولا تكونوا لربكم ولنعمة ربكم من الكافرين. هكذا أيضا من الحكم في البرد أن الله سبحانه وتعالى يكثر بسببه الذنوب، يكثر بسببه الذنوب ويرفع الله سبحانه وتعالى بسببه الدرجات العالية. فإن العبد إذا قام إلى عبادة الله عز وجل وتوضأ في شدة البرد وصبر على ذلك طاع لربه سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على ذلك يرفع الله عز وجل له الدرجات ويمحو الله سبحانه وتعالى له السيئات، وهذا فضل عظيم ومنة كبيرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، ومن جملة المكاره البرد الشديد، إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. وفي لفظ: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يكرر ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، نعمة شرعية، أن يرفع الله سبحانه وتعالى لك الدرجات ويمحو الله سبحانه وتعالى لك الخطايا. من جملة الحكم في خلق الله عز وجل للبرد أنه من أسباب المبادرة لبعض الأعمال الصالحة، والمبادرة بالعمل الصالح مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. عند النساء بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، وإذا كان البرد عجل، أي يصلي الصلاة في أول وقتها عند البرد، والصلاة في أول وقتها نعمة من الله عز وجل، أرفع في الدرجات. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. فشرع التعجيل بصلاة الظهر عند البرد تصلى في أول وقتها، وأما إذا كان الحر فإن الصلاة تؤخر حتى يبرد الجو، كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معشر المسلمين، إن من جملة حكم الله عز وجل في البرد أن الله سبحانه وتعالى جعله سعة لعباده العابدين، وربيعا للمؤمنين الذين يحرصون على الخير وعلى الطاعة وعلى كثرة التقرب إلى ربهم سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. زاد البيهقي في سننه والآجر في فضل قيام الليل وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، فهو ربيع المؤمن. كما أن الحيوانات في وقت الربيع عند أن تكثر الأعشاب والمرعى فإنها ترتعى في وتتقلب في نعيم المرعى، فهكذا المؤمن يتقلب في نعيم الحسنات وفي نعيم الطاعات وفي نعيم المسارعة إلى مرضات الله عز وجل. فالنهار قصير فيسهل صومه، ومع البرد يقل العطش فيسهل الصيام، وهكذا الليل طويل يستطيع أن يصلي ما كتب الله له وأن ينام لطول الليل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشتاء للمؤمن ربيع، الشتاء ربيع المؤمن. وجاء عند الإمام أحمد في مسند وعند الترمذي من حديث عامر بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وجاء في مسند أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الشتاء غنيمة العابد، الشتاء غنيمة العابد. وجاء عند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وعند البيهقي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه: الصوم في الشتاء، الصوم في الشتاء، فالصوم في الشتاء غنيمة باردة. والشتاء للعابدين كالربيع، كما جاءت بذلك السنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، روى البيهقي في سننه الكبرى وأبو نعيم في المعرفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين ثم ذكر أحد الرجلين، فقال: رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع، وربنا سبحانه وتعالى أعلم. فتقول الملائكة: رجاء ما عندك وشفق مما عندك. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: قد أعطيته ما رجا وأمنته مما خاف. قد أعطيته ما رجا وقد أمنته مما خاف. وإسناد ذلك صحيح إلى عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع. تبين رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يضحك من صنيع هذا الرجل، من صنيع هذا العبد المؤمن في وقت البرد في أيام الشتاء، يقوم في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، فيقوم يتوضأ ثم يصلي ما كتب الله له، فيتعجب الله سبحانه وتعالى من حاله العليم الخبير سبحانه وتعالى: ما الذي جعل هذا الرجل يتجافى من مرجعه في وقت طاب به النوم، في وقت اشتد به البرد؟ ما الذي دفع هذا العبد إلى القيام من فراشه ومن دثاره ومن لحافه في تلك الليلة الباردة، يتوضأ بالماء البارد ويقاسي البرد في صلاته؟ ما الذي حمله؟ ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فتقول الملائكة: رجاء لما عندك وشفق مما عندك. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكة: قد أعطيته ما رجا وأمنته مما خاف. نعمة وغنيمة باردة، غنيمة عظيمة من غنائم البرد، من غنائم الشتاء، فالشتاء ربيع المؤمن. كم يكسب فيه من الخيرات، وكم يكسب فيه من الطاعات، وكم يكسب فيه من القربات. وهكذا في الشتاء وفي البرد تتجلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد، وتأتي الرخص الشرعية التي هي من التيسير ومن رحمة الله بالخلق تتجلى في أيام البرد. فقد شرع لنا عند اشتداد البرد إذا خشى الإنسان على نفسه الهلاك أو المرض، إذا ما اغتسل من الجنابة وكان ذلك أمرا متحققا أو كالمتحقق، أن يتيمم إلى أن يتيسر له الاغتسال. وهذا إذا خشى على نفسه حقيقة ولم يكن ذلك من وساوس الشيطان، وإنما يعلم من نفسه الضعف، وأنه إذا ما اغتسل ولو بالماء الساخن لو اغتسل فإن ذلك يؤذيه ويوقع في الهلاك أو في المرض، فإن من رحمة الله عز وجل أن شرع للعباد التيمم. جاء عند أبي داود عن عمنا العاص رضي الله عنه قال: وعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فأصبحت جنوبا فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بهم الصبح. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت له سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا إذا كان من الأمور المتحققة ليس من وساوس الشيطان، فإنه لا يجوز الجري ولا وساوس الشيطان. هكذا من رخصة الله عز وجل من تيسيره على العباد أن شرع الله عز وجل لنا المسح على العمائم والمسح على الخفاف والجوارب، وهي رخصة عامة في الحر وفي الشتاء، إلا أن حاجة الناس إلى ذلك في الشتاء أعظم. وقد جاء في البخاري عن حديث عن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى خفيه. وفي مسلم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ثوبان قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائد وعلى التساخين، والعصائد هي العمائم والتساخين هي الخفاف، وهكذا يدخل في معنى ذلك كل ما يسخن القدم كالجوارب التي تلبس على القدمين. فيشرع لك أن تمسح على الخفين بشرط أن تدخلهما طاهرتين بعد وضوء تام، تغسل فيهما القدمين، ثم بعد ذلك إذا أحدثت فلك أن تتوضأ وأن تمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. جاء في المسند عند أبي داود من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. رحمة من الله عز وجل ورخص من رب العالمين سبحانه وتعالى. مثل هذه الرخص تتجلى وتنكشف وتظهر ظهورا بينا عند حصول الشدائد كشدة البرد. فكم لله عز وجل من الحكم في البرد، من الحكم الشرعية ومن الحكم الدنيوية، من الحكم المتعلقة بالأبدان وما إلى ذلك. لله عز وجل في ذلك حكمة بالغة. فاشكروا ربكم سبحانه وتعالى في السراء والضراء، واعلموا أن ربكم سبحانه وتعالى حكيم في شرعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يسر على المحسنين واخذ الدين عن المدينين وعاف مقتل المسلمين واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم اشف عن بلادنا ما نزل بها من البلاء والمحنة والشدة، إنك أنت الرؤوف الرحيم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.